الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورون بكف أيديهم، يعني لما كانوا في مكة كان المسلمون مستضعفين فلم يؤمروا في القتال في العهد المكي لضعفهم وعدم قوتهم، فكان من المصلحة الصبر وعدم القتال، لأنهم لو قاتلوا في مثل تلك الحال سيترتب على ذلك يعني مفاسد أعظم من المصالح المقصودة، فكان من المصلحة تأخير القتال. وهكذا إذا كان المسلمون في ضعف وعدم قوة فليس من الحكمة أن يقاتلوا مع ضعفهم، لأن هذا سيؤدي إلى هزيمتهم والتنكيل بهم وسفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم. فلذلك في مثل هذه الحال ما على أهل الإسلام إلا الصبر. قال: في تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. فالأمر بالقتال جاء في سبيل الله، أي ما كان المقصود منه إعلاء كلمة التوحيد. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل عصبية ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو ضابط الجهاد الشرعي مع توفر شروط الجهاد الأخرى، أن يكون القتال لأجل إعلاء كلمة الله، لا انتصارا للنفس ولا انتصارا لطائفة معينة ولا لأجل عصبية أو حمية، وإنما لإعلاء كلمة الله. قال: الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا راي لهم ولا قتال، يعني الذين يقاتلون من الكفار، والمراد بهم الكفار الحربيون الذين ليس بينه وبين اهل الاسلام عهد ولا ذمه، فالمراد بهؤلاء هم الرجال من الكفار الذين عندهم قدره واستطاعه للقتال، فلا يدخل في ذلك الشيوخ كبار السن، فهؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، إلا إذا كان لهم رأي، كانوا من ذوي الرأي ممن يستشيرونهم في القتال فإنه يعتبر منهم. وهكذا أيضا لا يقتل من الكفار النساء والصبيان. قال: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة امرأة مقتولة في إحدى الغزوات، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لهذه أن تقاتل. فالنساء منذ يعني أزمنة بعيدة لا يقتلن في الحروب، بل يعتبرن من الغنائم، فهن من السبي الذي يسبى، وهكذا الأطفال أيضا كذلك، إلا إذا كانوا تبعا في قتال الكفار، كأن يغير مثلا أهل الإسلام على أهل الكفر ويختلط النساء والصبيان مع الرجال، فحينئذ يقتلون تبعا، والقاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا أيضا المجانين والرهبان أي العباد، فهؤلاء أيضا لا يقتلون. قال والتمثيل بالقتلى، أيضا لا يجوز التمثيل بالقتلى، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أن يمثل بالقتلى كما في حديث بريدة في مسلم، إلا إذا كان من باب القصاص. قال وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها، أيضا كذلك لا يجوز قتل الحيوانات، لأنها لا فائدة من قتلها. وهكذا أيضا قطع الأشجار وإفسادها وإتلافها إلا لمصلحة. قال لغير مصلحة تعود للمسلمين، أما إن كان هناك مصلحة كالتنكيل بالكفار ونحو ذلك فلا بأس بذلك، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. قال ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز، كاليهود والنصارى والمجوس، بل على القول الصحيح كل طائفة من طوائف الكفر إذا دفعت الجزية فإنه تقبل منهم ويكف عن قتالهم، ولا يجوز حينئذ أن يقاتلون إذا دفعوا الجزية. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة، يعني إن قاتلونا قاتلوا أهل الإسلام فيقاتلون ويدفعون، وإن قدر أهل الإسلام واستطاعوا على قتالهم ومهاجمتهم فعلوا ذلك. قال ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم، ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده أن يتوب عليهم مهما عظمت ذنوبهم، حتى لو كانت ذنوبهم من أعظم الذنوب على جهة الإطلاق وهو الشرك بالله جل وعلا. قال ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسد في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فقتالهم عند المسجد الحرام مفسدة، وتركهم من غير قتال مفسدة أعظم، وإذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فلما كان تركهم من غير قتال مع اعتدائهم على أهل الإسلام عند المسجد الحرام مفسدة عظمى، فيرتكب المفسدة الأدنى وهو قتالهم وردهم عن كفرهم وشركهم، وكذلك أيضا كذلك ردهم إلى الإسلام إن أسلموا بعد القتال مثلا. فالمهم أن قتالهم مفسدة أدنى من مفسدة تركهم بغير قتال، فلأجل ذلك جاءت الشريعة بجواز قتالهم إن اعتدوا. قال ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله، تعالى فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، يعني إذا حصل المقصود بذلك من إظهار دين الله وأن يكون الدين لله، فحينئذ يكف عن القتال. فهذا هو المقصود من قتال الكفار، أن تكون الأرض لله لعباده الصالحين المؤمنين. فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.